الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وربما قيل بصحته والاكتفاء بكونه في المرتبة الثانية من الرديء لتتحقق الأفضلية، ثم إذا كان الفرد المدفوع أرداء فهو الحق، وإلا فدفع الجيد عن الرديء جائز وقبوله لازم، فيمكن التخلص بخلاف الأجود. كان الكلام في أنه لو اشترط المشتري في بيع السلام أن يكون المسلم فيه، يعني المبيع المؤجل، اشترط أن يكون أجود، فهل يكون البيع صحيحا أو لا يكون؟ قال لا يكون صحيحا، وهو محل الوفاق. أما إذا اشترط أن يكون أرداء فهل يكون البيع صحيحا أو لا يكون؟ قال الأجود أنه لا يكون البيع صحيحا، إلا أنه ربما يقال بصحته أيضا. والوجه في الصحة إذا اشترط المشتري في المبيع أن يكون أرداء، الوجه في الصحة هو أنه أفعل التفضيل يتحقق بالدرجة الثانية، يعني إذا كان هناك رديء وكان هناك أردأ من، فلو أعطى الأردأ فقد تحقق البيع وتحقق الشر. وهذا بخلافه في الأجود، فإنه كلما فرض أجود فإنه يمكن أن يفرض ما هو أجود من. ومن هنا قد يقال بأنه إذا اشترط الأجود فلا يكون البيع صحيح، بيع السلام. أما إذا اشترط الأردى فيمكن أن يقال بصحة البيع. ثم إنه لا بد أن يعلم هنا بأنه إذا دفع البائع وهو المسلم إليه، إذا دفع البائع الأردى فهذا هو حق المشتري. أما إذا لم يجد الأردى وأراد أن يدفع بدل الأرداء، أراد أن يدفع الجيد، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول هنا نعم، إذا شرط عليه الأرداء وأراد أن يدفع بدل الأرداء الجيد فهو جائز. لماذا؟ لما تقدم بالأمس، فإن زاد عنه زاد خيرا. هذا اشترط عليه الأرداء وهو يعطيه ماذا؟ الجيد. من طرف البائع لو دفع يكون جائزا، الكلام من طرف المشتري هل يجب عليه أن يقبل أو لا يجب عليه أن يقبل؟ يقول أيضا يجب عليه على المشتري أن يقبل. فلهذا قال وربما قيل بصحته، أي بصحة شرط كون المبيع أردى، بخلاف ما لو شرط المبيع أن يكون ماذا؟ أجود. قلنا الوفاق أنه لا يجوز. وربما قيل بصحة شرط كون المبيع أردى والاكتفاء بكونه، أي المبيع، في المرتبة الثانية من الرديء، لا يشترط أن يكون في المرتبة العاشرة من الرداءة، في المرتبة العشرين من الرداءة، لا يشترط، في المرتبة الثانية، الدرجة الأولى من الرداءة، الدرجة الثانية من الرداءة. لماذا؟ لأنه تتحقق الأفضلية، صيغة أفعل التفضيل تتحقق لتتحقق الأفضلية. ثم إذا كان الفرد المدفوع أردى فهو الحق، باعتبار أن حق المشتري هو أن يكون المبيع أردى والبائع هنا سلم إليه الأردى. أما إذا لم يجد الأردى أو أراد أن يدفع إليه الجيد فهل يجوز أو لا يجوز؟ قال وإلا فدفع الجيد عن الرديء جائز. هسه هنا لم يتعرض لفرع، وهو أنه لو فرضنا أن الأردأة موجودة غير موجودة غير مقدور على التسليم، هناك للبائع إلى دفع الجيد راح يكون مخير بين أن يدفع الأردأ وبين أن يدفع الجيد وإن كان الأردأ موجودا، أي منهما؟ هنا لن يشير إلى هذه المسألة، ولكن هنا فرع وهو أن البائع متى يحق له أن يدفع الجيد بدل الأردأ؟ يحق له ذلك إذا لم يستطع أن يعطي الأردأ، لم يكن الأردأ موجودا أصلا في السوق فينتقل إلى الجيد، أو أساسا لا مخير حتى لو كان الأردأ موجودا في السوق فإنه يستطيع أن يعطي بدل الأردأ ماذا؟ الجيد. قال ثم إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق، أما وإلا هذه وإلا يعني لم يكن المدفوع أردأ لم يكن موجودا مخير، هذه لا يشريها الشارع، وإلا فدفع الجيد عن الرديء جائز. قاله يستشم من العبارة يريد أن يقول بأنه إذا لم يكن الأردأ موجودا عند ذلك حق للبائع أن يدفع ماذا؟ الجيد بدل الأردأ. إذن من طرف البائع يجوز له أن يدفع الأردأ، ولكن الكلام من طرف المشتري يجب عليه أن يقبل أو أنه لا يجب عليه أن يقبل؟ يقول الشارح وقبوله لازمون، إلا أنه قد يقال بأنه أساسا لعل المشتري عندما اشترط أن يكون أردأ له غرض وخصوصية في الأردأ، صحيح أن الجيد أفضل من الأردأ ولكنه هو غرضه متعلق ماذا؟ بالأردأ، وأن لماذا يشترط الأردأ ولا يشترط ماذا؟ الجيد أو الأجود على أي نحو. ومن هنا يقول فيتفرع على ما تقدم فيمكن التخلص بخلاف الأجود، يقول ولعل هذا هو الفرق في أنه إذا اشترط الأجود يكون البيع باطلا، أما إذا اشترط الأردأ يكون البيع صحيحا. إذا اشترط الأجود وقلنا أفعل التفضيل لا يقف عند حد، أما إذا اشترط الأردأ فإنه يمكن إبداله بالجيد، إذن يمكن التخلص في حالة عدم وجود الأردأ، وهذا بخلافه في الأجود، فإنه إذا لم يكن الأجود موجودا لا يمكن أن يدفع الجيد، لا يمكن أن يدفع الرديء. ولعل هذا هو الفرق بين شرط الأجودية فلا يصح البيع وبين شرط الأردئية فيصح البيع. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني يشكل على ذلك، يقول بأنه ما ذكر في قولهم وربما قيل بصحة شرط الأرداء هذا غير تامين. لماذا؟ يقول هذا الفرض هذه الصحة إنما تتم في مورد تبرع البائع بدل أن يعطي، لأنه كان عليه أن يعطي الأردأ، هسه تبرع وأعطى ماذا؟ أفضل منه وهو الجيد. ولكن دائما الباع هكذا؟ ها؟ دائما الباع ليس هكذا، يقول أنت اشترطت علي الأردأ والأردأ ماذا؟ غير موجود في السوق. يقول أعطني بدل عنه الجيد، يقول لا لا يجب علي أن أعطي عليه، لا يجب علي أن أعطي ماذا؟ الجيد، أن أعطي الخير. فلهذا العبارة قال فدفع الجيد عن الرديء جائز واجب، يعني يمكنه أن يدفع الجيد ويمكنه أن لا يدفع الجيد. حتى إن أراد أن يزيد خيرا يمكنه أن يدفع الجيد ويتخلص، أما إذا لم يرد أن يدفع الجيد فلا يجب على البائع أن يدفع ماذا؟ الجيد. يمكن للحاكم الشرعي أن يجبره على ذلك أو لا يمكنه؟ ها؟ أيضا لا يمكنه، لأنه ليس من حق المشتري الجيد وإنما من حق المشتري الأرداء. وهنا يقول الشارح بأنه نحن لابد أن نعطي ضابطا يكون سيالا في كل الحالات، مو أن يكون ضابطا سيال في يجري في بعض الحالات ولا يجري في البعض الآخر، وهذا القول بالصحة يجري في بعض الحالات ولا يجري في البعض آخر. إذا بناء على هذا يمكن أن يقال بأن شرط الأردئية إذا شرط الأردئية أيضا بيع السلم يكون باطلا، لأنه في حالة امتناع البائع عن دفع الجيد لا يمكن للحاكم الشرعي ان يأمر البائع بان يدفع الجيد، لانه ليس من حق المشتري ان يأخذ الجيد. هذا ويشكل اشكال على هذا القول، وربما قيل بصحة شرط الارداء، وربما ويشكل بان ضبط المسلم فيه، يعني المبيع مسلم فيه، قلنا عندنا مسلم اليه وهو ماذا؟ البائع. قلنا فيما سبق عندنا مسلم وهو المشتري، وعندنا مسلم اليه وهو البائع، وعندنا مسلم فيه وهو المبيع. ويشكل بان ضبط المسلم فيه معتبر على اي نحو؟ على وجه يمكن الرجوع اليه عند الحاجة مطلقا. وفي المقام يمكن الرجوع اليه عند الحاجة مطلقا او لا يمكن؟ لا يمكن، لانه اذا اراد ان يدفع الجيد فتحل المشكلة، اما اذا لم يريد ان يدفع الجيد تحل المشكلة او لا يمكن ان تحل المشكلة؟ لا يمكن ان تحل المشكلة، فلا يمكن التخلص. اذا لابد ان يكون المسلم فيه يعني المبيع مضبوطا بنحو يمكن الرجوع اليه مطلقا وفي كل الحالات، يعني في حالات دفع المسلم اليه عن دفع البائع الى المشتري، وفي حالات الامتناع حتى يستطيع الحاكم الشرعي ماذا؟ ان يجبره على الدافع. وفي المقام اذا اراد ان يدفع الزائد نعم، اما اذا اراد ان يمتنع عن الزائد لا يمكن للحاكم الشرعي ان يجبره على ان يدفع الزائد، فلا يكون الضابط ضابطا مطلقا وكليا. ويشكل بان ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع اليه عند الحاجة مطلقا. تقول ما معنى مطلقا؟ يقول ومن جملة الحاجة، يعني ومن جملة موارد الحاجة، ما لو امتنع المسلم اليه من دفعه، يعني من دفع المسلم فيه مو من دفع الارداء، ما لو امتنع المسلم اليه من دفعه يعني من دفع المسلم فيه، فيؤخذ المسلم فيه مما للمسلم اليه بامر الحاكم قهرا وجبرا. وهذا وهو انه اخذ المال اخذ المسلم فيه من مال المسلم اليه قهرا يمكن في المقام او لا يمكن في المقام؟ لا يمكن في المقام، لانه الارداء مفقود والجيد لا يجب على المسلم اليه ان يدفعه الى المشتري. وذلك يعني انه يكون مجبورا على دفعه هنا، وذلك غير ممكن هنا، هاي الحاشية غير تامة. وذلك يعني اجبار المسلم اليه ان يأخذ ان يدفع المال الى المسلم يعني الى المشتري، هذا غير ممكن هنا. لا يمكن ان يؤخذ المسلم فيه من مال المسلم اليه، وذلك يعني اخذ المال من اخذ المسلم فيه من مال المسلم اليه غير ممكن هنا. لماذا غير ممكن هنا؟ تعليل لعدم الامكان، قال لان الجيد غير متعين عليه. الجيد واجب على البائع ان يدفعه الى المشتري؟ لا، اذا اراد هو مخير ان يدفع او ان لا يدفع، جائز. لان الجيد غير متعين عليه، فاذا لم يكن متعينا عليه فلا يجوز لغيره وهو الحاكم ايضا دفعه. واضح؟ والمفروض ان الارداء ماذا؟ غير موجود، متعذر، فيتعذر التخلص في المقام ايضا. فكما يتعذر التخلص في الاجود يتعذر التخلص ماذا؟ في الارداء، وان كان في بعض الحالات لا في جميع الحالات. وعلى هذا الاساس فعدم الصحة في شرط الاردائية في بيع السلف ايضا هو الاوضاح، فيكون شرط الاردائية من قبيل شرط الاجودية. وتردد المصنف في الدروس، يقول في هذا الكتاب قال وشرط الاجود والارداء ممتنع افتى، ولكنه في كتاب الدروس ماذا؟ تردد في المسألة. ثم نأتي الى المسلم فيه، ما هي شرائطه؟ قلنا فيما سبق بانه من شرائط المسلم فيه ان يكون مضبوطا بس ان يكون مضبوطا جنسا نوعا وصفا رافعا للجهالة واصناف ذلك النوع الى اخره بينا بالعام. هسه الان يذكر بعض المصادر التي لا يمكن للمسلم فيه ان يكون مضبوطا. نقرأ هذه المصادر باعتبار انها لا يوجد فيها كثير اهمية. وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه. كل مبيع لا يمكن ضبطه من خلال العين من خلال بيان الجنس والنوع والوصف والشرائط الاخرى هذا لا يمكن ان يقع عليه بيع السلف وبيع السلام. كاللحم والخبز والنبل المنحوت اللي كان يستعمل في الادوات الحربية في تلك الازمنة. نعم ويجوز بيع السلم في النبل قبل ان ينحت لانه قطعة من الخشب. قطعة من الخشب يجوز بيعها لامكان ضبطها اي لامكان ضبط النبل بالعدد يمكن بيعها وبالوزن ايضا يمكن بيعها ولا محذور. وما يبقى فيه من الاختلاف غير قادحين. هذا المبيع يبقى فيه في النتيجة مقدار من المختلف يقول هذا الاختلاف غير قادح لانه اختلاف يسير لا يؤثر على الثمن كثيرا. وما يبقى فيه من الاختلاف غير قادح لعدم اختلاف الثمن بسبب ذلك الاختلاف. وهذا بخلاف النبل المعمول يعني النبل المنحوت والجلود. الان يجوز شراء وبيع الجلود بيعا سلميا او لا يجوز؟ يقول والجلود ايضا كذلك. لماذا؟ لان الجلود تعلمون انه عادة تباع ماذا؟ بالوزن. تباع بالوزن. ومن الواضح ان الوزن لا يمكنه ان يبين لنا الكيفية. فقط يبين ان هذه الجلود وزنها 1000 كيلو. اما كيفيتها جيدة او رديئة فانه لا يمكن ان يعرف من خلال الوزن. والجلود ايضا لتعذر ضبطها. وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر لانه هذه جيدة او رديئة سميكة او غير سميكة خفيفة هذه من خلال الوزن ولا يمكن معرفتها لان اهم اوصاف الجلود هو السمك ولا يحصل هذا الاهم من خلال الوزن الا انه هذا قول. قول اخر في المسألة يقول لا يجوز وقيل يجوز بيع الجلود سلما. كيف؟ قال لإمكان ضبطه بالمشاهد. الجلد صحيح أنه لا يمكن أن يضبط من خلال الوزن لأن أهم أوصافه السمك والسمك لا يمكن معرفته من خلال الوزن. إلا أنه لقائل أن أقول يقول بأنه نحن نبيع الجلود من خلال ماذا؟ من خلال المشاهدة. إلا أن هذا القول قد يناقش فيه ويقال بأنه إذا صار مشاهدا لا يكون بيعا سلميا يكون بيعا عاديا لأنه نحن فرضنا في بيع السلم أن المبيع ماذا موجود أو مؤجل. مؤجل فإذا كان موجودا ومشاهدا بعد لا يكون بيعا سلميا. إلا أنه قد يقول قائلون وكما قال الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول لا محذور في أن يضبط المبيع والمسلم فيه بالمشاهدة يعني نريه نموذج. يقول أنا أشتري منك 100 جلد من الحيوان الكذائي بنحو يكون من قبيل هذا النموذج يمكن أو لا يمكن؟ شنو المحذور؟ هذا اختلاف يسير ذاك الوقت ذاك الاختلاف اليسير غير قادع في صحة البيع إذن بالمشاهدة يكون جائزا. ورد هذا القيل ورد بأن الضبط بالمشاهدة لا الضبط من خلال الموازين ذكر الجنس والوصف ونحو ذلك. ورد بأن الضبط بالمشاهدة خروج عن السلام. لماذا؟ لأنه أي السلام بيع السلام لأنه دين. أنت الذي تقول نضبط المبيع من خلال المشاهدة هذا خلف لأنه هذا بيع عادي وليس بيع سلمي. قال ويمكن الجمع إلا أنه لا يمكن أن يكون بيع ثمني ومع ذلك يكون مشاهدا، وذلك بأن يري البائع المشتري نموذجا، يقول أنا أعطيك 100 جلد أو أعطيها 100 كيلو من هذا القبيل، من قبيل هذا الجلد، يجوز أو لا يجوز؟ نعم لا محظورة فيه. ويمكن الجامع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمن تلك الجملة، وذلك بأن يريه نموذج من ذلك من غير تعيين وهو غير مخرج، يعني مشاهدة الشيء مشاهدة جملة يكون المسلم داخلا فيها، هذا غير مخرج عن وضعه، هذا وهو غير مخرج عن وضعه، يعني عن وضع السلام، هذا لا يخل بكون البيع سلميا. وهذا من قبيل، التفتوا جيدا، يقول هذا من قبيل انه جنابك تشتري حنطة، تارة تعين الحنطة، تقول بان الحنطة جنسها كذا، نوعها كذا، صنفها كذا، واوصافها كذا، واخرى لا، تأتي الى غلة تقول انا اريد حنطة ولكن نوعية الحنطة تكون من هذا القبيل، يجوز ولا يجوز؟ لا محظورة، وقول لا يريد هذه.
أخي إبراد يوم نعمك زي المدار
معينة فيه، يقول هذا من قبيل انه يشترط هذا المقدار، وهو انه يأتي الى غلة، الى منطقة مزروعة بالحنطة بالشعير، يقول انا اشتري منك 100 كيلو من الحنطة بنحو ان تكون من هذا القبيل، هذا يخرجه او لا يخرجه؟ كاشتراطه من غلة قرية معينة لا تخيس عادة لا تفسد، وعلى هذا الأساس وحينئذ فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الواقع. ملتفتين على هذا الأساس، بعد احنا ما نحتاج نأتي والآن نشخص الأوصاف والصفات وندقق فيها، وإنما نشاهد الحيوان إما في الجلود أو في غير الجلود، نشاهده ونقول من بيان النموذج، وهذا متعارف الآن خصوصا في زماننا الآن، كثير من الأحيان جنابك تشتري حاجة يريك البائع نموذج من تلك الحاجة، يقول أنا أبيعك الآن 100 واحدة من تلك ونموذجها هذا، طبعا إذا أخلى بالنموذج وبشرائع ذلك النموذج عند ذلك يحق لك أن ترد أو أن تفعل شيئا آخر. قال فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الوصف إلا أنه والمشهور المنع مطلقا، يقول المشهور هو أنه يمنع في مثل هذه الموارد أن يباع الجلود أو غير الجلود، الحيوان أو غير الحيوان، أن يباع من خلال المشاهدة. ثم أمثل أخرى، قال والجواهر واللآلئ الكبار أيضا لا يجوز أن تباع بيعا سلميا، قال وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل المنحوت والجلود وماذا؟ والجواهر واللآلئ الكبار لتعذر ضبطها على وجه يرفع بسبب ذلك الضبط اختلاف الثمن، بعض الجواهر كبيرة جدا بعضها صغيرة جدا، سيقول الكبيرة لا يمكن ضبطها في تلك الأزمنة ملحقا كذلك، باعتبار أنه لم تكن تلك الأجهزة الكافية التي تستطيع أن تبين الوزن الكافي الدقيق لهذه الأحجار على أي نحو، وتفاوت الثمن فيها أي بسبب تلك في تلك الجواهر واللآلئ تفاوتا باعتبارات لا تحصل تلك الاعتبارات بدون المشاهدة، أنت لا يمكنك أن تفهم تلك الخصوصيات من خلال الأوصاف، وإنما لابد أن تشاهد أن هذا المقدار من الماس الذي تريد أن تشتريه، أو من الذهب الذي تريد أن تشتريه، أو من أي معدن ثمين آخر تريد أن تشتريه، هذا صفاؤه غير صفائه، او صفاؤه صافٍ او غير صافي، جيد او غير جيد، فيه خطوط او لا توجد فيه خطوط. الان تعالوا انتم انظروا الى العقيق، هذا العقيق اليماني، تجدون بانه بعضه صافي جدا وشفاف، بعضه ليس كذلك. هذا من خلال الاوصاف انت لا يمكنك ان تعينها، لابد ان تعينها من خلال ماذا؟ من خلال المشاهدة. واذا عينتها من خلال المشاهدة بعد لا يكون بيعا سلميا، لانه في البيع السلمي لابد ان يكون المبيع ماذا؟ مؤجلا، لا ان يكون موجودا. قال وتفاوت الثمن في تلك الجواهر تفاوتا باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة. اما اللآلئ الصغار التي لا تشتمل على اوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها، فيجوز ولكن مع ضبط ما يعتبر في تلك اللآلئ، سواء في ذلك المتخذ للدواء وغير الدواء، لانه بعض المعادن سابقا كانت تطحن ويستفاد منها في الادوية. وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا كبعض العقيق وهو خيرة الدروز. هذه الابحاث كما ترون بانه ابحاث مرتبطة ببيان المصداق، وهذه لا علاقة لها بالفقيه كما تقدم فيما سبق، انه ليس من وظيفة الفقيه بيان هذه المصاديق، وانما هو موكول الى العرف. ويجوز السلم في الحبوب والفواكه والخضر والشحم والطيب والحيوان، كل الحيوان مطلقا، سواء كان ناطقا وهو الانسان كالأمة ونحو ذلك، سواء كان ناطقا او كان صامتا كالشاة والبقر ونحوه. حتى في شاة لبون ذات لبن يجوز او لا يجوز؟ يقول بلي، اذا اشترط المشتري في المبيع ان يكون شاة ولها لبن يصح او لا يصح؟ يقول بلي يصح. لماذا؟ لان المقصود اولا وبالذات هو نفس الشاة، وانما اللبن يكون تابعا، فلا يشترط معرفة مقدار اللبن، وصف اللبن، كيفية اللبن، جودة ورداءة اللبن، لأنه هذه كلها مقصودة بالتبع لا أنها مقصودة بالذات. وقد تقدمت في بعض المسائل السابقة بأنه إذا كان المبيع مقصودا بالتبع لا يمكن، لا يشترط أن تعرف أن تكون كل أوصافه معروفة عند البائع وعند المشتري. قال حتى في شاة اللبون لإمكان ضبطها أولا وكثرة وجود مثلها ثانيا، لأنكم تتذكرون فيما سبق قلنا هذا المقدار، لأنه لا بد أن يكون المبيع مضبوطا، وأن يكون ماذا؟ أن يكون غير عزيز الوجود، غير نادر الوجود. وإلا إذا كان عزيز ونادر الوجود فإنه لا يصح بيع السلم فيه، لإمكان ضبطها وكثرة وجود مثلها. فإن قلت بأن اللبن الذي اشترطه في الشاة اللبون مقداره غير معلوم، جودته غير معلومة، أوصافها أوصاف اللبن غير معلومة، يقول اللبن ليس هو المقصود بالذات من المعاملة، وإنما هو مقصود بالتباع. وجهالة مقدار اللبن غير مانعة على تقدير وجود اللبن. لماذا؟ لأن اللبن تابع في المعاملة وليس مقصودا بالذات. ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارب زمان التسليم. حتى إذا أراد أن يسلم شاة، هذه الشاة تكون لبون، تكون ذات لبن، لابد أن تكون ذات لبن في المستقبل أو لابد أن تكون ذات لبن فعلا؟ ها؟ حتى إذا فرضنا أنها كانت حامل، ومن الواقع بعد شهرين ثلاث عندما تضع الولد يكون لها لبن او لا يكون لها لبن، يكفي او لا يكفي؟ نقول لا، لا يكفي. لماذا؟ لانه هذه ليست ذات لبن فعلا، وان كانت هي ذات لبن ماذا؟ استقبالا. فلهذا يقول ويلزم تسليم شاة يمكن ان تحلب لها ولد، فهل يصح بيع السلام او لا يصح؟ هنا قد يقال بأنه ماذا؟ لا يصح. لماذا؟ باعتبار أنه لا يمكن الضبط، هذا الولد لا يمكن ضبطه بأوصافه، هذا الحمل الذي في بطن الجارية لا يمكن ضبطه ماذا؟ بأوصافه، لأنه كما تعلمون أنه كما ينبغي أن تكون الجارية مضبوطة من حيث الوصف، لابد أن يكون الحمل أيضا مضبوطا من حيث الوصف. كما ينبغي أن تكون الجارية مضبوطة من حيث الوصف، لابد أن يكون الولد مضبوطا من حيث الوصف. اللهم إلا أن يقول قائل بأن المقصود أولا وبالذات هي نفس الجارية للحمل، وإنما الحمل يكون مقصودا بالتبع، فيكون حكم الحمل هو حكم اللبن الذي تقدم الكلام أنه لا محذور في أن يكون هناك جهل بمقدار اللبن. هنا أيضا نقول لا محذور في أن يكون هناك جهل بالحامل، أن يكون جهل بالولد، فالمسألة خلافية. قال: أما الجارية الحامل أو ذات الولد أو الشاة كذلك، يعني الحامل أو ذات الولد، فالأقرب المانع، ممنوع يعني لا يصح أن يقع فيه بيع السلم. لماذا؟ لاعتبار وصف كل واحد منهما. هذه بعد الآن فيعز اجتماعهما، التفتوا جيدا، لاعتبار وصف كل واحد منهما، يعني من الولد أي كما يقول في الحاشية من الأم والولد، فإنه لا يمكن الجمع عادة بين وصف الأم ووصف ولدها. حتى هذا من قبيل اللف والنشر، ماذا؟ غير المرتب، لأنه أول قال الجارية الحامل أو ذات الولد، الآن عندما قال فالأقرب المانع ثم صار في مقام التعليل بين أولا سبب أنه لا يصح في الجارية ذات الولد، ثم يبين السبب في الجارية ماذا؟ الحامل. يقول لاعتبار وصف كل واحد منهما لابد أن يصف الأم وأن يصف الولد، فيعز اجتماعهما في واحد، يعني في سلم واحد وفي بيع سلم واحد. هسه ولجهالة هذا بيان سبب المنع في الجارية الحامل، قال ولجهالة الحامل وعدم إمكان وصفه، عدم إمكان بيان صفاته، وقيل يجوز في الجميع. لماذا يجوز في الجميع؟ أما قولكم بأنه يعز اجتماعهما في واحد في المقام قل لإمكانه من غير عسر، من قال بأنه يعز الاجتماع؟ لا، كما أنه يمكن أن يعطي مواصفات الأم بالنحو الذي بعد ذلك يمكن أن يوجد، يعطي مواصفات الولد بالنحو الذي يمكن أن يوجد بعد ذلك. إذا كانت الصفات كثيرة يعز وجوده، وهذا أيضا يمكن، إذا كانت الصفات كثيرة يعز وجوده في الأم. إذا كانت الصفات أقل يعز وجودها، كما يعز وجودها بالنسبة إلى الأولاد يعز وجودها بالنسبة إلى الأم، لا فرق بين الولد وبين الأم. فلهذا قال لإمكانه، يعني لإمكان الوصف في الأم والولد من غير عسر. هذا بالنسبة إلى الحامل، أقول بالنسبة إلى الجارية ذات الولد. أما واغتفار الجهالة في الحمل، لماذا؟ لأن الحمل مقصود بالتبع لا أنه مقصود بالذات. واغتفار الجهالة في الحمل لأن الحمل تابع. هذا ما ذكره هنا وما بينه الشارح رحمة الله تعالى عليه، إلا أن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه في كتابه الدروس ذكر المسألة بنحو آخر بتفصيل آخر. قال وفي الدروس جوز بيع السلم في الحامل مطلقا، يعني في الجارية الحامل، سواء اشتراها المشتري، اشترى الجارية للخدمة، أو اشترى الجارية لأن يستفيد منها جنسيا للتسري. هذه مطلقا إشارة إلى هذه كما يقول في الحاشية للتسري، في الحاشية للتسري أو للخدمة. يقول وفي الدروس جوز شراء الجارية أو جوز بيع السلم في الجارية الحامل مطلقا، سواء كان غرض المشتري المسلم غرضه من الشراء الخدمة أن الجارية تخدمه، أو اشتراها ماذا؟ للتسري. هذا أين؟ في الجارية الحامل. أما وفي الجارية ذات الولد قال إنما يصح بيع السلم إذا كان قاصدا المشتري بها الخدمة، أما إذا كان قاصدا المشتري بها التفري يجوز بيع السلم أو لا يجوز؟ قال لا يجوز. واضح المطلب؟ قال وفي ذات الولد، يعني في الجارية ذات الولد، إذا قصد المشتري من شرائها الخدمة فيصح بيع السلم، أما إذا كان قاصدا من الشراء التفري فلا يصح بيع السلم دون التفري. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه والأجود الجواز مطلقا في الحامل ذات الولد، في الحامل وفي الجارية ذات الولد للخدمة وفي التفري. لماذا؟ قال لأن عزة وجود مثل ذلك غير واضح. تقولون أنه نادر الوجود حتى نمنع، نقول لا ليس نادر الوجود. تقولون المقتضي، نقول المقتضي أيضا تام في محله. وبعبارة أخرى الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لوجود المقتضي وفقد المانع، المقتضي موجود وهو قوله أوفوا بالعقود، المانع مفقود. ما هو المانع في بيع السلف؟ أن يكون نادر الوجود، وليس معلوما أن الجارية ذات الولد اجتماع الوصفين ماذا؟ نادر الوجود. فالمقتضي موجود والمانع ماذا؟ مفقود. فلهذا قال لأن عزة وجود مثل ذلك غير واضح، إذن المانع غير موجود، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد يقتضيه، يعني يقتضي صحة مثل هذا العقد، يعني الوجود المقتضي. ولا بد، طبعا هناك أبحاث قيمة في قوله تعالى أوفوا بالعقود، لعله إن شاء الله نوفق في محل آخر نبين أن هذه أوفوا بالعقود ماذا تريد أن تقول. أوفوا بالعقود تريد أن تقول تلك العقود التي نحن قلنا بصحتها يجب الوفاء بها، هذا المقصود. الشارع ماذا قال؟ الشارع قال بيع، قال البيع الإجارة هذه عقود لو ليست بعقود صحيحة عند الشارع. ها؟ الإجارة عقد صحيح عند الشارع لو مو صحيح؟ عقد صحيح. هاي الآية ماذا جاءت تقول؟ تقول العقد الصحيح عند الشارع عليك أن تفي به، يعني يجب الوفاء به. هذا تفسير لأوفوا بالعقود. تفسير آخر لا، يقول لا أساسا أوفوا بالعقود هو الذي يصحح العقد، مو أنه العقد الصحيح هو الذي ماذا يوجب الوفاء به. يقول أين تظهر الثمرة؟ يقول تظهر الثمرة في عقود التأمين مثلا. عقد التأمين الشارع ذكره أو لم يذكره؟ ها؟ يمكن أن يشمله أوفوا بالعقود أو لا يمكن أن يشمله؟ بناء على القول التفسير الأول لا يشمله. لماذا؟ لأن التفسير الأول يقول العقد الصحيح عندي يجب الوفاء به، وعقد التأمين مذكور عند الشارع أو غير مذكور؟ ها؟ لا معنى لا يجب الوفاء به. أما بناء على القول الثاني ماذا يقول؟ يقول كل عقد، وهذا عقد أو ليس بعقد، طبعا كل عقد لم ينهى الشارع عنه، وعقد التأمين نهى الشارع عنه أو لم ينهى الشارع عنه، هذا قوله تعالى أوفوا بالعقود يقول يجب الوفاء به. وهذا بحث أساسي في أن أوفوا بالعقود هي مشرعة ومصححة للعقود وإن لم تكن في زمن الشارع، أو أنها هي تلزم الوفاء بتلك العقود الموجودة في زمن الشارع. واضح؟ وعلى هذا الأساس أنت تجد بأنه جملة من الفقهاء عندما يأتون إلى عقد جديد من العقود التي استحدثت في زماننا، بعضهم يحاول أن يفعل ماذا فيها؟ أن يرجعها إلى عقد من العقود السابقة، يرجعها إلى المضاربة، يرجعها إلى الصلح، يرجعها إلى البيع، يرجعها إلى الإجارة، إلى الوكالة. لماذا يريد أن يرجعها؟ حتى يجعلها صحيحة، حتى يكون ماذا؟ أوفوا بالعقود يقول ماذا؟ يجب الوفاء به. أما إذا قلنا لا، هذه الآية المباركة تريد أن تقول ماذا؟ أوفوا بالعقود. يعني شنو أوفوا بالعقود؟ يعني كل عقد بينكم أيها العقلاء لم ينهى الشارع عنه انا امرتكم بالوفاء به علينا. ثم انه هنا مسألة، هذه المسألة من المسائل المفيدة والجيدة، طبعا هذه المسألة عملية، تلك المسألة التي ذكرت مرتبطة بالامثلة والمصادق ليست لا اهمية، ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق، وهذا واضح لانكم اذا تتذكرون في التعريف ماذا قلنا؟ قلنا بمال معلوم مقبوض في المجلس، ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق او المحاسبة به، اي بالثمن من دين عليه، اي على البائع اذا لم يشترط. هاي مسألة من المسائل اللطيفة، هي ايضا اكتفتوا اليها، وقت ما عدنا كثير بس اعنون المسألة وان شاء الله تبقى الى الاسبوع القادم. اكتفتوا للمسألة، هذه المسألة، وهي انه نحن اشترطنا ان يدفع الثمن، يعني المشتري أن يدفع الثمن في مجلس المعاملة إلى المسلم إليه إلى البائع. تارة أنه يأتي المشتري بالثمن يضعه أمامه أمام البائع، يقول أشتري منك 1000 كيلو من الحنطة أو الجهاز الكذائي في مدة شهر كذائي بالمواصفات الكذائية بهذه 1000 دينار. هذه من أوضح مصاديق بيعي، لأن الثمن مو فقط حال بل الثمن شخصي لو كلي. ها؟ الثمن شخصي لو كلي، شخصي، هذا الثمن أمام. هاي حالة. الحالة الثانية أنه يقول أشتري منك ذاك الجهاز بالمواصفات الكذائية إلى مدة كذا ب1000 درهم، مو يخرج 1000 درهم أمامه، ب1000 درهم، هذا كلي له شخصي كلي، ولكنه صحيح يمد ايده في شيء ويخرج ال1000 درهم، ماذا يعطي؟ هذا مصداق ذاك الكلي. تقولون شنو الفرق؟ نقول الفرق ما تقدم فيما سبق، انه الدراهم معينة او غير معينة، اذا كانت معينة وفيها صار عيب تلك الاحكام، اذا كانت كلية وصار فيها عيب يحق له الابدال. هذا بعد تقدم الكلام مفصلا عنه، لا تقولون لا توجد ثمرة، لا، هناك ثمرة واضحة. واضح المطلب؟ هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة يقول له أشتري منك ذاك الجهاز أو 1000 كيلو من الحنطة ب100 درهم، ب100 دينار، على نحو الكلي، لا بعن المشاهدة، مو هذا المئة دينار، لا، بنحو الكلي. ثم بعد أن تنتهي المعاملة، انتهت المعاملة، الآن البائع ماذا يطالب المشتري؟ يطالبه ب100 درهم، يقول خذ أعطني الثمن حال، لأن الثمن حال لو مؤجل، الثمن حال. عندما يطالب البائع المشتري بالثمن، المشتري يقول له ألا تعلم أنا أريد منك 100 درهم، أطلبك من قديم، ذيك 100 درهم هو الثمن. يجوز أو لا يجوز؟ قول يقول لا يجوز، قول يقول يجوز، وسنبين. هذه الصورة الثالثة. صورة رابعة يقول له أشتري منك 1000 كيلو من الحنطة بالمواصفات الكذائية إلى مدة كذا بثمن هو الدين الذي في ذمتك. في متن العقد يذكر الثمن ويجعله ماذا؟ يجعله نفس ذلك الدين الذي له على بائع. يصح او لا يصح؟ اذا هنا عندنا صور متعددة، ان يكون الثمن شخصيا، قلنا لا اشكال، هذا من اوضح مصاديق بيعي الثمن، ان يكون كليا ويخرج من جيبه الثمن ويعطيه حالا، ان يكون كليا ولكنه بعد الانتهاء من المعاملة، مو في مثل العقد، ها، عندما يطالب البائع بالثمن المشتري يقول لي انا عليك كذا، تتذكر؟ يقول بل اتذكر، يقول خذ ذاك الثمن. هاي الصورة. الصورة الرابعة لا في متن العقد، يقول بعتك او اشتريت او سلفت او الى اخره، سلفتك كذا ب هاي الباء، ماذا يخلي بدلها؟ ما مستمر يجعل ذلك الدين الذي له على البائع. هنا قال الشارح رحمة الله تعالى عليه في أي صورة؟ في الصورة الرابعة، يعني فيما لو قابله في مثن العقد قال لا يصح البيع. لماذا؟ قال لأنه يلزم منه بيع الدين بالدين. هسه ما معنى بيع الدين بالدين؟ التفتوا إلى المطلب. معنى بيع الدين بالدين، أنا لي دين على زيد، وأنت جنابك أيضا لك دين على بكر. أنا لي دين على زيد أطلبه، وأنت عندك دين على بكر وتطلبه. الآن يحق لي أنا الدائن وأنت الدائن، نتعامل في هذا الدين، وأقول أبيعك ديني على فلان بدينك على فلان، فأنت تأخذ الدين من زيد وأنا أخذ الدين ماذا؟ من عمرو. يجوز أو لا يجوز؟ قالوا بأنه لا يجوز، لأنه يلزم بيع الدين بالدين، وفي إن شاء الله في محلي في كتاب الدين سيأتي هذا البحث. والكفتين في الصورة الرابعة، وهي ما لو ذكر الثمن وجعله هو الدين الذي في ذمة البائع، الشارح يقول يلزم هذا، يلزم بيع الدين بالدين. لماذا؟ لأن المثمن دين أو ليس بدين، والثمن أيضا ما هو؟ ها؟ والثمن ما هو؟ فيلزم بيع الدين بالدين. واضح المطلب؟ قال ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق أو المحاسبة بالثمن من دين عليه، أي على المسلم على البائع، ولكن إذا لم يشترط ذلك في العقد فتمت الحديث. والحمد لله رب العالمين.